بآي الذكر في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بنور معرفته تنويرا، وكسى وجوههم من إشراق ضياء بهجته نورا، وجعلهم من خاصة أحبابه إكراما لهم وتوقيرا، وجعل قلوبهم أوعية كتابه، وأكرمهم بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار ليعظم لهم بذلك أجورا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب ربنا ونتدارسه فيما بيننا، عسى أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. ومع الوقف والابتداء، ومعنا في هذا اللقاء وفي كل لقاء فضيلة الدكتور إسلام بن نصر الأزهري.
أهلا بكم شيخنا. جزاكم الله خيرا.
حفظكم الله. وقفنا في اللقاء السابق عند الآية 60، وإذ استسقى موسى لقومه، ونحن في هذا اللقاء نبدأ من الآية 61 في قول الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. فضلت الدكتور،
نعم.
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا فضيلة الشيخ حمدي، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم. ونحن مع لقاء جديد من لقاءات الوقف والابتداء. في هذه الآية يحكي ربنا تبارك وتعالى مشهدا جديدا من المشاهد التي كانت بين بني إسرائيل وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإذ كما ذكرنا قبل ذلك تأتي في بداية القصة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به، يعني اذكروا إذ قلتم، أو اذكر يا نبينا، اذكروا إذ قلتم يا موسى. وقلنا أيضا إن الفعل قال مفعوله هو جملة القول، قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هذه الجملة جملة قول،
يعني إذن لا نقف عند وإذ قلتم يا موسى،
نعم،
ثم نقول لن نصبر على طعام واحد،
لأن لابد أن
نصبر على طعام واحد هو مقول القول،
جملة القول. وهذه الجملة في محل نصب مفعول به للفعل قلتم.
نعم.
طبعا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ربنا كان قد أنعم عليهم سبحانه وتعالى بمن
والسلوى.
والمن مادة صمغية تشبه العسل، أو
يعني
هي
كانوا
العسل،
يأكلون المن والسلوى.
طائر السمان،
يعني ما شاء الله طعام
مبارك في الصباح وفي المساء. طعام مبارك. فملوا من العافية وبشموا النعمة وأرادوا معاندة رب العالمين تبارك وتعالى، فقالوا لن نصبر على طعام واحد. وهذا من سوء أدبهم، لأن طبعا هو ليس طعاما واحدا، وإنما هو من وسلوى.
نعم.
وهذا
لكن لما تكرر
كل يوم
صار بمنزلة الطعام الواحد.
كأنهم ملوا، يعني كل يوم نأكل منا وسلوى.
لكن لو سألوا الله من فضله وقالوا يا رب نسألك من فضلك،
نعم،
لأنعم عليهم بما
بهذا وذاك. نعم. فادعوا لنا ربك. طيب، الفاء في فادعوا قالوا هي فاء لربط السبب المسبب بالسبب، يعني فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. لماذا أدعو ربي؟ لأننا لن نصبر على طعام واحد.
نعم.
فالفاء هنا ربطت ما بعدها بما قبلها، سبب ومسبب،
يعني
فلا بد أن توصل ب...
معنى ذلك أن لا يجوز الوقف عند كلمة إيه على طعام واحد.
نعم، لا بد أن توصل،
يعني ما ينفعش أننا نقول وإذ قلتم يا موسى لنصبر على طعام واحد.
نعم.
وبعدين فادع لنا ربك يخرج لنا.
نعم.
يعني هي
الأولى الوصل.
سبب لما قبلها، يعني
سبب. ما سبب الدعاء؟ أننا مللنا من العافية ولن نصبر على طعام واحد. فادع لنا ربك يخرج لنا مما، طبعا ادع لنا ربك، الدعاء ما هو يخرج لنا،
يعني هم حتى هم سوء أدب مع الله عز وجل.
نعم،
يعني كانوا يقولون ادعوا ربنا، لكن ادعوا ربك.
نعم، وهم دائما يقولون هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. سوء أدب منهم.
ثم في قصة البقرة ادعوا لنا ربك
يبين لنا ما لونه، كما سيأتي بعد ذلك. فهو هم قالوا ادعوا لنا ربك. طيب ما الدعاء، ما تفسير الدعاء يخرج لنا؟ يعني بعض لا يصح أن أقول فادعوا لنا ربك وأقف وأقول يخرج لنا،
لا
ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فلا بد أن تأتي بالآية من أولها إلى هنا، إلى قوله وبصله.
ولو النفس انقطع،
نعم،
نقسم الآية حتى لو حكينا قولهم،
نقول فادعوا لنا ربك ونقف، ونقول فادعوا لنا ربك يخرج لنا.
نعم، يعني هكذا.
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها.
طبعا هنا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، البقل اللي هو البقوليات،
اللي هو البقوليات
يعني.
نعم.
وقثائها
الخيار
اللي هو
القتة،
فصيلة الخيار يعني.
نعم.
وفومها اللي هو الثوم.
الثوم فوم. والعرب تعاور دائما بين الفاء والثاء، تقول فوم وثوم، الثوم يعني.
نعم.
تقول مثلا في لثام الناقة الفرس لثام ولفام.
نعم.
فثوم فومها أي ثومها، وقيل إن المراد بها الحنطة.
نعم.
وعدسها وبصلها طبعا معروفان.
نعم. إذا نستفيد من هذا أن الإنسان يعني يشكر النعمة.
نعم.
ولا يحافظ عليها ولا يستقلها فيبدلها الله عليه شرا.
صحيح. نعم،
كما ذكرت تفضلت سبق.
نعم.
باعد بين أسفارنا وقرب بين أسفارهم، ولكنهم قالوا باعد بين أسفارنا.
نعم.
فعاقبهم الله فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق.
صحيح.
نعم.
هو الإنسان لا يشعر بالنعمة إلا إذا فقدت،
إذا فقدت منه.
وطبعا يدل على أن بني إسرائيل كانوا في لجاج ومكابرة وفي تذبذب، في عافية يملون، في بلاء يسخطون، فهم يعني كانوا أحوالهم كانت متقلبة.
نعم، في لجاج و
نعم.
نسأل الله العفو والعافية. قال تستبدلون الحوار بين
حوار، وطبعا أسلوب الحوار في القرآن الكريم ينبغي على القارئ وهو يقرأ ليتدبر آيات القرآن أن يستحضر المحاور والمحاور، يعني حوار بين إبراهيم، بين موسى وبين قومه، بين موسى وبين ربه، بين موسى وبين بني إسرائيل وبين رب العالمين. استحضار المحاور والمحاور يسهم في إبراز المعنى وفي بيان المراد من الآيات ومن الحوار نفسه. ونستفيد منها في الوقف والابتداء أنك تفصل بين كل قول والآخر.
أيوة، يعني
كل قول بني إسرائيل وحده، قول موسى وحده، قول رب العالمين وحده، وهكذا حتى نفهم الحوار.
نعم، بارك الله فيك. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، الذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.
طبعا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، الوقف هنا يعني نقف هكذا جملة. طبعا هنا في تستبدلون الذي هو أدنى بالذي
هو خير،
فهم تركوا ما هو خير، فباء الاستبدال تلحق المتروك، ودي هذا تعديل يعني لبعض
بعض
الناس.
باء الاستبدال تلحق المتروك.
لبعض الناس يقول مثلا أنا استبدلت الثوب القديم الجديد بثوب قديم مثلا، الباء بتلحق المتروك، أنا تركت القديم وأخذت الجديد. يقول أنا استبدلت القديم بالجديد. لا، الجديد طالما الباء دخلت على بالجديد يبقى أنا تركت الجديد، لا ده أنا أخذت الجديد.
نعم.
يبقى الباء تلحق المتروك. فهنا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي
هو خير،
هو خير.
استبدلوا الطعام الطيب من السلوى بإيه؟
بالبصل والثوم وغير ذلك،
الأشياء دي اللي إيه؟ موجودة في أي مصر
هي أدنى
أي
من ال
قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.
نعم،
طبعا هنا مصرا بالتنوين، يعني أي قطر وأي مصر من الأمصار،
وتنوين، والتنوين هنا يفيد التنكير، وإنما نكره تبارك وتعالى، نكر الكلمة لخسة مطلوبهم. يعني كأنه يريد أن يقول ليس مطلوبكم عزيزا ولا ذا قيمة، حتى يعني تجدونه في مكان دون مكان، وإنما لخسته في أي قطر تنزلونه
تجدون
هذا. وبنو إسرائيل بهذا كأنهم اشتاقوا أو عادوا سيرتهم القديمة، اشتاقوا لسيرتهم القديمة اللي هي الذل والمهانة والضنك والكرب الذي كانوا فيه. يعني هم ربنا أنعم عليه، فكأنهم اشتاقوا إلى ما كانوا عليه، إلى المذلة والمهانة، فطلبوا مثل هذا.
يعني مصرا بالتنوين، يعني ليس
مصر
كما يظن البعض أن هي دي اهبطوا مصرا مصر بلدنا مصر يعني. لكنها أي قطر وأي مصر من الأمصار ستجدون هذه الأطعمة الرديئة.
صحيح،
فيه
لأنها دونية عما أنعم الله به عليكم.
أين لكن مصر التي بدون تنوين وردت في القرآن 4 مرات. في سورة يوسف وردت مرتين في قوله تعالى ودخلوا مصر إن شاء الله وأمنين، وفي قوله وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، وذكرت في سورة يونس في قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، وفي سورة الزخرف على لسان فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي.
اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم
ويقف هنا.
ويبدأ الوقف طبعا كافي،
ولكن لا يقول اهبطوا مصر ويقول فإن لكم ما سألتم.
لأن الفاء هنا فاء قالوا عنها إنها تربط المسبب بالسبب.
يعني اهبطوا مصرا
كأنها شرط، يعني إن هبطتم مصر فإن لكم ما سألتم،
تجدون ما سألتم،
تجدون ما سألتم. أو سبب الهبوط لمصر، سبب أنكم لأي مصر أنكم ستجدون ما سألتم.
نعم، بارك الله فيه. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. هل يجوز الوقف هنا؟
طبعا وضربت عليهم الذلة والمسكنة، هذه جملة. وباءوا بغضب من الله جملة أخرى.
بغضب من الله جملة.
طبعا ضربت فعل مبني لما لم يسمى فاعله، والذلة والمسكنة نائب فاعل ومعطوف عليه، وباءوا بغضب من الله جملة فعلية أخرى. فيجوز أن أقول وضربت عليهم الذلة والمسكنة وأقف، وأقول وباءوا بغضب من الله، ويجوز أن أصلهما. طبعا الوقف على اعتبار الفصل ما بين معطوفات الجمل،
وهو جائز.
نعم،
الفصل بين نكرر القاعدة، الفصل بين
معطوفات
الجمل
جائز، لأن كل جملة لها عاملها ومعمولها،
لكن الفصل بين المفردات
لا يصح،
لا يجوز،
لا يجوز، لأنها معمولات لعامل واحد. طبعا ضربت عليهم الذلة والمسكنة وأقف، وباءوا بغضب من الله وأقف، أو أن أصلهما معا. طيب، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الحقيقة هاتان الجملتان تركيبهما عجيب في هذا الموضع. طيب، هم أصابهم، عاقبهم الله بأن ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لماذا؟ قال بعض أهل العلم إما لأنهم فعلوا 4 أشياء. أولا يكفرون بآيات الله، ثانيا يقتلون النبيين بغير الحق، ثالثا ذلك بما عصوا، رابعا يعتدون. فالجملتان اشتملتا على 4 أسباب للعقوبة التي ضربت عليه، الذلة والمسكنة، هذا القول الأول. وبعضهم قال لا، إن يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق هذان سببان للذلة والمسكنة التي ضربت عليهم. طيب، ذلك بما عصوا، قالوا هذا سبب السبب. طيب، ما سبب الكفر وسبب قتل الأنبياء قالوا إنهم استمرأوا المعصية وداوموا عليها
والاعتداء على الآخرين
واستمرأوا الاعتداء على الآخرين، فلما كثر هذا منهم دفعهم هذا إلى أن يكفروا بالله ويقتلوا النبي، ثم كانت عاقبتهم المذلة والمسكنة. طيب، كأن العلماء يريدون أن يقولوا أو كأن رب العالمين يريد أن يقول لنا إن المعصية إن الجرم الكبير أوله جرم صغير، هم عصوا واعتدوا. طيب، العصيان كل إنسان يعصي، لكن هناك إنسان يعصي ويتوب،
لكن عصى واعتدى،
عصى واعتدى واستمرأ المعصية وظل في عصيان وعصيان وعصيان حتى اسود قلبه فكفر بالله وقتل الأنبياء فأدى إلى أن ضربت عليهم الذلة والمسكنة. إذن يمكن أن أعتبر هذه الأربعة أسباب لأسباب للذلة والمسكنة، أو أن أجعل القتل والكفر سبب الذلة، وسبب القتل والكفر هو استمراء المعصية والاعتداء،
وهذا يترتب عليه في الوقف والابتداء.
أنني لو جعلت ذلك يكفرون بيت الله ويقتلون الأنبياء نبينا بغير الحق،
هما السبب
للذلة والمسكنة، فأقف.
نعم،
خلاص. ولو أقول ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون نبينا بغير الحق ثم أقف أقول ذلك بما عصوا، يعني ذلك الأخير اللي هو الكفر والقتل بما عصوا وكانوا يعتدون. ولو اعتبرت أن الأربعة سبب للذلة والمسكنة فأصلها جميعا،
تصل الجميع،
ويجوز الوقف، لكن الوصل طبعا يوضح ويبين المعنى أكثر. يعني ذلك الذي ضرب عليهم من الذل والمهانة بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق وبما عصوا وكانوا يعتدون.
طيب، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هنا في سورة البقرة بغير الحق، النبيين بغير الحق، وهناك في سورة آل عمران يقتلون الأنبياء بغير حق، بدون ألف ولام،
منكرة. نعم، طبعا لأن الحق المعرفة هو الحق الذي به تقتل النفس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدين المفارق للجماعة. هذا هو الحق، وهناك حق أي حق، وهذا من رب العالمين، يعني بيان لعظم جرم بني إسرائيل،
يعني لم يرتكب الأنبياء،
يعني الأنبياء لم يرتكبوا الحق الذي به يقتلون شرعا، ولم يرتكبوا أي حق في منطق العقلاء به يقتلون.
الأنبياء بغير حق.
بغير حق، يعني أي حق به يقتل أحد في منطق العقلاء لم يرتكبوه، يعني أو في منطق العرف مثلا أو يعني أي شيء.
يعني بل إن الأنبياء لم يسألوا قومهم أجرا، يا قوم لا أسألكم،
وكانوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور، ولا أسألكم عليه
دعوة إلى الله أجر. بدون أجر.
نعم، يعني هم يستحقوا الإكرام وليس القتل.
نعم.
فالحق يعني لم يرتكبوا الحق الذي به يقتلون شرعا، ولا أي حق عند عاقل يمكن أن يتصور. فلذلك ربنا قال وضربت عليهم الذلة، وطبعا ضربت معناه لزوم الذلة والمسكنة،
لزومها واستمرارها،
استمرارها إلى
وباءوا بغضب من الله، يعني رجعوا بغضب من الله مستحقين له.
صحيح، لذلك ربنا قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، لأن خلاص ضربت، لزمتهم الذلة والمسكنة بما فعلوا.
إذن هذه الآية آية طويلة، يعني تقريبا سبعة أسطر. نقرأ الآية إن شاء الله نبين حتى نبين يعني
وقوفها.
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها
بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
هو الوقف هنا يا شيخ
وقف تام
وقف عند آخر الآية تام
تام طبعا نعم. بعدها كلام جديد
نعم
إعرابا ومعنى
نعم. طيب بتعريف للوقف التام
الوقف التام هو الوقف على كلام تم في إعرابه ومعناه وانفصل عما بعده إعرابا
تم في
ومعناه
في إعرابه
يعني انفصل عما بعده في الإعراب هنا مثلا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون خلاص انتهى الإعراب بعد إن الذين جملة اسمية جديدة جملة اسمية في انفصال في الإعراب وهناك انفصال في المعنى المعنى أقصد أن موضوع مختلف موضوع آخر إن الذين آمنوا والذين هادوا كلام جديد ما قبل ذلك حكاية عن مشهد حدث مع بني إسرائيل وموسى عليهم عليه السلام
يعني مشهد مستقل
انتهى منه ثم بدأ كلاما جديدا
نعم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربه
نعم
طبعا أيضا القارئ محتاج أن هو يعني إيه
نعم
كيف يقف وكيف يبتدي وهنا الآية أيضا فيها بعض الطول
طويلة نعم طبعا إن تحتاج إلى اسم وخبر طيب إن تعالى. الذين آمنوا والذين هادوا هنا اسمها
فلهم أجرهم
طب فلهم أجرهم خبره. قيل إن فلهم أجرهم هو الخبر إن الفاء هنا داخلة على خبر إيه خبر إن الذين
نعم.
وقالوا إن الفاء إن الاسم الموصول والذين إذا كان يحمل معنى الشرط
هنا من نعم. آمن
لا هو في الذين أولا إذا كان يحمل معنى الشرط تدخل فاء الفاء على خبره كما تدخل على جواب الشرط فهنا هنا إما أن تكون فلهم أجرهم عند ربهم خبرا لإن إن الذين صحيح. كذا كذا فلا خوف أو أنها جواب شرط من يعني من آمن من هؤلاء بالله ولو كذا كذا
يعني
فلهم
هي
أجرهم
حتين اثنين إما نعم. إنها خبر إن نعم. اللي في الأول إن الذين آمنوا لهم أجرهم عند ربهم
نعم
أو إنها جواب للشرط اللي هو من نعم. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم
ويكون
ربه.
الشرط وجوابه هو الخبر
الشرط والجواب هو الخبر
ولو اعتبرنا هذا أو ذاك فلا يقف القارئ إلا على قوله فلهم أجرهم عند ربهم أيوة. فقط
نعم.
هنا يعني يصل طبعا انقطاع النفس ممكن أرجع إن الذين آمنوا والذين نعم. من آمن
بارك الله فيك
نعم.
يعني نقرأها هكذا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
لو النفس وقف عند مثلا من آمن بالله
نبدأ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربه
وطبعا الذين آمنوا المؤمنون الذين هادوا اليهود النصارى هؤلاء الثلاثة أصحاب رسالات سماوية الصابئون قيل هم فرقة من فرق النصارى وقيل إنهم أصحاب كل من صبأ عن دينه إلى دين آخر وقالوا إن هذه الثلاثة ديانات سماوية أو شرائع سماوية والصابئون شريعة أرضية
نعم.
فكأن ربنا يريد أن يقول كل من آمن بالله وطبعا الإيمان بالله المقصود هنا الإيمان بالله ورسوله
نعم.
لأن طبعا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام نسخت جميع الشرائع قبله
يعني هذا الحكم المذكور لما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
إما أن يكون لما قبل البعثة النبوية ولو كان بعد البعثة فمن آمن منهم بالله من مقتضيات ومن الإيمان بالله
الإيمان
بالنبي عليه
الصلاة
والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. فمن مقتضيات الإيمان بالله الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام.
يعني هذا قبل البعثة،
أما
بعد البعثة
فإن
لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم
فلم يؤمنوا بالله،
فهم كده اعتبروا لا يؤمن
بالله، لا يؤمن بالله. فإما أن تكون مراد بها قبل البعثة،
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن
يقبل منه. نعم،
هو في الآخرة.
إما أن يكون المراد قبل البعثة، ولو أريد بعد البعثة فمن مقتضيات الإيمان بالله الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. طبعا يقف على قوله: فلهم أجرهم عند ربهم، ثم يبدأ ويقول: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يجوز، لا مشكلة،
لا مشكلة. طيب، وطبعا احنا قلنا منذ قليل ان الفصل بين الجمل المتعاطفة جائز.
نعم،
فهنا نقول ان الفصل بين المفردات، يعني مثلا قلت ان الذين امنوا، وبعدين يقول والذين هادوا، وبعدين والنصارى، وبعدين والصابئين، هذا لا يصح.
كلها معطوفات على معطوفات المفردات دي، لا تفصل بينها.
نعم، بارك الله فيك. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور.
نعم،
خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
نعم، طبعا هذه الآية: وإذ أخذنا ميثاقكم، مشهد جديد من مشاهد بني إسرائيل. إذ اذكروا إذ أخذنا ميثاق، ما هو الميثاق؟ قيل إن الميثاق هو خذوا ما آتيناكم بقوة. هو رفع فوقهم الطور، إذ نتقنا الجبل فقم كأنه ظل. طيب، هو رفع فوقهم حتى يأخذ عليهم الميثاق، يعني وصل من عنادهم وكبريائهم ولجاجهم ومكابراتهم أنهم ما آمنوا وما أخذ عليهم الميثاق إلا تحت القوة. رفع الطور ثم أخذ الميثاق. ما هو الميثاق؟ قيل خذوا ما آتيناكم بقوة. فلو كان الميثاق هو خذوا ما آتناكم بقوة
فلا يوقف،
لأن تفسير للميثاق: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. طيب، لو اعتبرنا أن الميثاق هو شيء آخر، وهو الإيمان بالله، الإيمان بموسى، الإيمان بتعاليم التوراة. طيب، كيف، ما الطريقة التي أطبق بها هذا الميثاق؟
خذوا
ما آتيناكم من هذا الميثاق بقوة. ويا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني ما معنى خذوا بقوة؟ يعني طبقوها بحزم وبدون ذبذبة ودون تواني ودون تكاسل، وإنما بقوة وعزيمة على إنفاذ أمر الله. فلو اعتبرنا
يعني الكيفية.
نعم، لو اعتبرنا أن خذوا ما آتيناكم بقوة، هو
الكيفية.
لو اعتبرناه الميثاق نصلها بما قبله.
نصل.
لو اعتبرناها هي الكيفية والطريقة
ممكن نقف عن
التي يطبق بها الميثاق، فيجوز أن أقف وأقول: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، إلى آخر الآية.
بارك الله فيك. إذا نقرأها هكذا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك.
طبعا هذا كعادة بني إسرائيل.
نعم،
الميثاق أخذ والطور على رأسهم، سيقع عليهم، ومع ذلك ثم توليتم من بعد ذلك، خلاص اعتادوا على نقض العهد والمواثيق.
نعم،
طبعا الوقف هنا ثم توليتم من بعد ذلك يقف.
نعم،
ويبدأ بقوله: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم
من الخاسرين. طبعا لا يوقف على ورحمته، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لأن لكنتم من الخاسرين.
جواب لولا.
ودائما جواب لولا بيقترن بالله.
نعم،
يبقى إذن هكذا: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
نعم طبعا، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت إما تذكير لبني إسرائيل في زمن موسى بما فعله من وقع في هذه الحيلة.
نعم.
طبعا السبت ربنا عز وجل حرم عليهم الصيد يوم السبت،
صحيح.
وكانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا، يعني
فتنة من الله عز وجل بيختبرهم.
نعم، فكانوا يضعون الشباك حيلة سواء في يوم السبت،
يصنعون حفر حتى
وحفر
يعني يصطادون فيها.
نعم
السمك.
ثم يأتون يوم الأحد يأخذون السمك، فهم في الحقيقة اصطادوا السبت ووقعوا في المصيبة. فقلوا لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم، طبعا الفاء هنا فاء عاطفة أو أنها فاء تسبيبية، فاء تسبيبية بمعنى أن ما بعدها سبب لما قبله، يعني قلنا لهم كونوا قردة خاسئين بسبب اعتدائهم
في السبت.
في السبت ولو جعلناها فاء تسبيبية بل أولى الوصل، لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولو اعتبرناها فاء عاطفة فالأولى أيضا الوصل. لماذا؟ لأن الفاء تفيد الترتيب والسرعة.
نعم.
والسرعة تتناسب معها الوصل.
صحيح.
فبمجرد أن اعتدوا قلنا لهم كونوا
قردة خاسئين.
فعلى الحالين سواء كانت فاء تسبيبية أو فاء عاطفة توصل إلى آخر الآية. وطبعا كونوا قردة خاسئين إما أنهم مسخوا حقيقة قردة وخنازير، وإما أنهم اكتسبوا
طبيعة القردة
والخنازير في نفوسهم وفي حياتهم، صارت حياتهم كالقردة والخنازير تمام. طبعا هذا وذاك عقوبة
من الله. نعم. عز وجل.
نعم، فالأولى أن توصل هذه الآية كاملة.
نعم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها نكالا،
طبعا نكالا مفعول جعل،
نكالا مفعول جعل،
وموعظة معطوفة على مفعول
معطوفة على المفعول اللي هو نكالا.
نكالا يعني لا يصح أن أقول فجعلناها
يعني
نكالا لما بين يديها وما خلفها وأقف وأقول وموعظة.
لا يوقف عليه.
طبعا في بعض الناس يتكلف ويقول نحن نقدر محذوفا أي وجعلناها موعظة. لا تقدير المحذوف، وهذه قاعدة ينبغي أن يحفظها طلاب العلم، لا يقدر محذوف في القرآن إلا إذا كان في هذا التقدير زيادة فائدة أو معنى جديد في الآية، أما ولو لم يكن هناك فائدة زائدة أو معنى والتركيب اللي هو موجود يعطي المعنى نفسه خلاص لا نحتاج إلى تقدير.
يعني
لو قلنا
ظاهر
يعني قلنا ما ويقولون ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير.
نعم.
يعني أقول فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها ونقف وموعظة على تقدير وجعلناها موعظة، ما الذي استفدناه جديدا؟
لا، ما هو ما دام موجودة جعلنا
موجودة خلاص
موجودة
تقدير عامل. هذا لا يضيف جديدا،
يعني الفعل جعل
نعم
عمل فيه نكالا
وموعظة نعم.
يعني
طبعا نكالا
وموعظة
نعم، نكالا أي نكل ما بين يديهم وما خلفهم، يعني من جاء بعدهم تنكيل بهم وبأولادهم بسبب ما فعلوه، أنهم ربنا قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة لا يبعثن إلى يوم القيامة من يسومون سوء العذاب، ثم جعلها أيضا موعظة للمتقين حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه.
يعني وكل من تلاعب بشرع الله عز وجل
نعم
فإن فيه شبها باليهود.
نعم، وسيصاب بالنكال الذي يصاب به اليهود.
يصاب به اليهود.
نعم.
سبحان الله.
نعم.
بعد ذلك طبعا هو الوقف هنا
الوقف تام. نعم. قصة جديدة. وبعدها طبعا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
نعم.
فهذه قصة جديدة ومشهد جديد من مشاهد بني إسرائيل. المشهد الذي سميت به سورة البقرة. فهنا احنا قلنا قبل ذلك الوقف التام هو الوقف على كلام تم في ذاته.
نعم.
وانفصل عما بعده إعرابا ومعنى.
صحيح.
طيب هنا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، جملة فعلية، جعل فعل ماضي والنا فاعلين، ونكالا مفعول به لما بين، نكالا لما بين يديها وما خلفها، ده جر ومجرور أو ظرف وجر ومجرور، جر ومجرور وظرف متعلقان بالجملة، وموعظة معطوفة على نكالا للمتقين، جر ومجرور متعلق بالجملة السابقة، وانتهت الجملة الفعلية.
إعرابها انتهى.
ثم وإذ قال موسى لقومه، هنا كلام جديد، اذكروا إذ قال موسى، فجملة فعلية
جديد.
جملة فعلية فعلها محذوف، فحصل انفصال في الإعراب. طبعا هناك انفصال في المعنى، لأن هذا مشهد قصة البقرة مع بني إسرائيل، وما قبلها مشهد آخر وهو قضية الخيانات ونقض المواثيق والعهود التي وقعوا فيها مع موسى عليه الصلاة والسلام. فهنا فصل إعراب ومعنى وانتهى الكلام.
يعني حري بالطالب العلم، طالب علم القرآن والقراءات، أن يتعرف ويحفظ الوقوف التام
صحيح
في القرآن الكريم، حتى ما يكون في صلاته
صلاة أو تحفيظ الكتاب مثلا، أو قراءته لنفسه،
قراءته لنفسه، يقف عند التمام.
صحيح. والعلماء كانوا يحضون على تعلم التمام لفهم
المراد من كلام الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرفعنا وينفعنا بالقرآن، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا، وأن يجعله شفيعا لنا يوم نلقاه، وأن يجعله نورا لنا على صراطنا، ونورا لنا بين يدي ربنا، وأن يجعلنا ممن يقال لهم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تفهمنا وتعلمنا القرآن، وأن ترزقنا تدبر القرآن يا رب العالمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
هنا الوقفات في ظل